الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. البشارة 15. كان صلى الله عليه وسلم جالسا في المسجد وإذا بنفر من الصحابة يأتون ويدخلون ثم يبركون على الركب. البروك على الركب يسمى الجثو، كل أمة جاثية يعني باركة على ركبها. جث الإنسان أي برك على ركبتيه، فبركوا على ركبهم وإذا عليهم من الخوف والقلق والانزعاج ما الله بعليم. قالوا يا رسول الله كلفنا من الأعمال ما نطيق، حتى أنزل الله لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. معنى الآية أن من أظهر عمل أو أخفى عمل أو فعل عمل أو نوى عمل أنه محاسب عليه، من يستطيع في نيته ومن يستطيع في قلبه واعتقاداته وخواطره. قال عليه الصلاة والسلام: تريدون أن تقولوا كما قال بنو إسرائيل سمعنا وعصينا، بل قول سمعنا وأطعنا. قال قولوا آمنا بالله وبرسوله وملائكته وكتبه ورسله، قالوا سمعنا. قال فقالوا سمعنا وأطعنا، ثم دلت بها ألسنتهم ورضيت بها قلوبهم، فأنزل الله آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. هذا اعتقادهم. الآية الأولى تظهر ما فيه من تقدير الله عز وجل في كتابة الأشياء. قل بعض العلماء لما في السماوات ما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا حاسبكم بالله، فيقول الاعتقاد الجازم، هذا له مبحث. الآية الثانية أظهرت اعتقاد المؤمنين كيف نطقوا بهذا الاعتقاد الصحيح وكيف سمعوا وأطاعوا واستجابوا. اسمع الجائزة، قال سبحانه: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فهم لما آمنوا وأسلموا وانقادوا وخضعوا لأمر الله أتى التخفيف وأتت البشرى وأتى اليسر من الله. قال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذا كان ليس في وسع النفس ألا تعتقد اعتقادا باطلا فالله لا يكلفها بذلك، ولا يحاسب على الاعتقاد، ولا يحاسبك على أنك نويت شيء ثم لم تفعله، يعني لم تجزم في ذلك، إنما حديث نفس وهم، ولقد همت به وهم بها. أما العمل فهو الذي يحاسبك أو الجزء الاعتقاد الجازم. قال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، لها ما كسبت من الحسنات وعليها ما اكتسبت من الذنوب، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قالها المؤمنون، قال في الحديث قال الله: قد فعلت. قال: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال: قد فعلت. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال: قد فعلت. قال: ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال: قد فعلت. واعف عنا. قال: فعلت. واغفر لنا. قال: قد فعلت. وارحمنا. قال: قد فعلت. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وفي حديث آخر أن الله سبحانه يقول: نعم، كلما دعا المؤمنون قال نعم. فهو الذي علمهم هذا الدعاء وأنزله ونطقوه فغفر، فاستجاب الله سبحانه وتعالى، استجاب على أن يخفف عنهم من الشرائع التي ما استطاعوا أن يقوموا بها. فالدين يسر. ما هو الشيء الذي لا تستطيع أن تفعله في الإسلام؟ كلما أتاك في عسر أو مشقة أتاك التيسير في ذلك. لا تستطيع الصلاة، تستطيع الصلاة واقفة، صلي القاعدة، فإن لم تستطع على جنب. السفر المشقة تكسر الصلاة وتجمع فيه صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وإن لم تستطع الصيام في السفر جاز لك أن تفطر، وإن لم تستطع الجهاد سقط عنك الجهاد وتسقط عنك الزكاة إذا لم تجد نصابا. وقس على ذلك هذه الأحوال وهذا التيسير الذي أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، يعني ما فعلت من الحسنات، لا فقط مجرد الهم أو مجرد الخاطر والوسوسة. ثم أمرهم سبحانه وتعالى يقول: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا، يعني لا تؤاخذنا على ذلك فتعذبنا بما نسينا فيه ففعلناه نسيانا أو خطأ لم نتعمده. ربنا ولا تحمل علينا إصرا، يعني مشقة وكلفة وشيء لا يستطاع، لا يطاق ولا يستطاع، كما حملته على الذين من قبلنا، يعني على بني إسرائيل وأمثالهم. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. والتحميل ما لا طاقة لنا به هي المشقة في التشريع وفي العبادات ونحوها. واعف عنا تجاوز عن ذنوبنا، واعف عنا واغفر لنا استر خطايانا فلا تفضحنا على رؤوس الأشهاد، واغفر لنا وارحمنا قال جللنا واغسنا برحمتك السابقة التي توصل إلينا المحاب والمسار وتصرف عنا المكاره والأخطار، ولا تحملنا ما نطقتنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا. فهي ولاية الحب والرعاية والتأييد من الله سبحانه وتعالى، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. هذه هي بشرى المؤمنين بموعود الله سبحانه وتعالى، لأنهم لما آمنوا وقالوا سمعوا، والحمد لله أن الأمة الإسلامية مع رسولها صلى الله عليه وسلم استجابت لموعود الله، ولم تكن كما قال بنو إسرائيل قالوا سمعنا وعصينا، وقال الصحابة سمعنا وأطعنا. فلما قالوا سمعنا وأطعنا أثابهم سبحانه وتعالى. أما بنو إسرائيل لما قالوا سمعنا وعصينا قال فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. فنحن والحمد لله من الأمة التي لما دعاها صلى الله عليه وسلم استجابت لأمر الله، حتى يقول بعض الفضلاء إن اليهود دعوا لذبح بقرة فتعنتوا في ذلك وأتوا باقتراحات وبأسئلة وبأوصاف حتى كادوا يعجزون عن وجود مثلها، لأنهم أكثر من أوصافه حتى صارت نادرة وبالكاد أن يحصلوا عليها. والصحابة دعوا لنحر نفوس في سبيل الله فتقدموا بها وكانوا شهداء لمرضاة الله، حتى كان أحد يقول يا رب خذ من دمي هذا اليوم حتى ترضى، ومنهم من كان تقطع يده ويتقدم يقول يا حبذا الجنة واقترابها طيبة وبارد شرابها. ومنها أن على العبد ألا يقف متحيرا أمام الأمر الشرعي، بل يسلم له القياد ويقول سمعنا واطعنا وفوضنا أمرنا إلى الله، ولا يكون في صدري حرج من هذا الشيء. لأنه يقول سبحانه وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إذا كان الإنسان يجد حرج من التطبيق السنة، يجد حرج من المصابعة الصالحين، ففي قلبه نفاق. أما الذي يفعل الدين ولا السنة وتطبيق الشريعة ومن شرح الصدف هو دليل على كمال إيمانه. كيف يخجل الإنسان وهو تابع الرسول صلى الله عليه وسلم أشرف من خلق الله؟ كيف تجد في نفسك حرج وأنت تفعل الفعل الجميل الذي دل عليه الكتاب والسنة، دل تجد ناقص الإيمان أو من كان في قلبه نفاق يستحي أن يوصم بأنه مع طلبة العلم أو مع أهل الطاعة أو مع أهل السنة، وتجده يتحلل من السنن وتجده يبغض بعضها وتجده ينتقي فيها. إلا المؤمن فليس له خيار إلا اتباع السنة. هو سبب نزول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعي إلى الصلح بين أنصاري من الأنصار وبين رجل أو بين الزبير بن العوام، والزبير بن العوام أحد العشرة، وهو ابن صفية بنت عبد المطلب، وصفية هي عمة الرسول عليه الصلاة والسلام. فأتى صلى الله عليه وسلم أعدل من خلق الله ولهذا أتى بالإنصار فتحكم. فقال كانت مزرعة الأنصار فوق مزرعة الزبير، والزبير بن عمة الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم صلح في صالح الأنصاري، لأن يشكو الزبير يقول يمسك الماء عني، ما يترك الماء ينزل المطر مثلا أو ماء البير ما يتركه ينزل إلى مزرعتي. قال صلى الله عليه وسلم أيها الأنصار اترك الماء حتى يصل الجدر، فإذا وصل الجدار مقابل يعني عم المزرعة كلها حتى يصل إلى طرفها الجدار، فترك يمر إلى الزبير. فغضب الأنصاري وقال سيد الخلق ولأعدل من خلق الله، أين كان ابن عمتك يعني تحكم له لأن ابن عمتك؟ قفل هذا الكلمة ما أثقلها وما أقساها. فأحمر وجهه صلى الله عليه وسلم، أجل من يعدل إذا ما عدل محمد صلى الله عليه وسلم؟ إذا ما عدل صلى الله عليه وسلم من عنده أمانة وذمة؟ إذا لم يكن عند الرسول صلى الله عليه وسلم أمانة وذمة من يفي بالعهد؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم أتى بالحكم، كان قبل الصلح في صالح الأنصار جاء الحكم، فأمر الزبير أن يبقى الماء حتى يصل إلى الكعبة، هذا الحكم الشرعي. فأنزل الله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يقول والله بالله لا يمكن أن يذوقوا طعم الإيمان، ولا يمكن أن يكونوا مؤمنين صادقين في إيمانهم حتى يرضونك حكما في خصوماتهم وفي أحوالهم وفي عباداتهم وفي طاعتهم، فيحكمونك فيما في حياتهم جميعا، فما حكمت به وما أمرت به نفذه، وما نهيت عنه اجتنبه. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا، يعني من تحكيمك ومن قبول بحكمك وبسنتك، ويسلموا تسليما، فهو الانقياد له صلى الله عليه وسلم. ولذلك أبشر كل من انقاد الحكم الرسول صلى الله عليه وسلم بجنة العرض والسماوات والأرض. وأحسن من انقاد له صلى الله عليه وسلم أصحابه الكرام البررة، كابن رواحة يقول كان صلى الله عليه وسلم يقول للناس اجلسوا أيها الناس، فسمع ابن رواحة خارج المسجد فجلس مكانه على الرصيف، فقيل له في ذلك قال يقول صلى الله عليه وسلم اجلسوا، فخشيت أن أمشي بعدما قال لي فجلست مكاني، ما أمكن يدخل المسجد. فهو الامتثال، ومن أراد أن يضمن له الله إيمانه ويحفظ إيمانه فليحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته، في معتقده، في عبادته، في أخلاقه، في سلوكه، فيقرأ سيرته عليه الصلاة والسلام قراءة طالب محب معجب بمعلمه وبإمامه، يعني مصمم وعجازم وحازم على أن ينفذ هذه الأوامر، وأن يقتدي بهذا الإمام، وأن يهتدي بهداه، وأن يتبع سنته، وأن يجتنب كل ما نهى عنه رسولنا عليه الصلاة والسلام. فهذا الذي بشر الله عباده بذلك. وأبشركم أن الله حط عنا الآثار ووضعها عنا، والأغلال التي كانت على من كان قبلنا، حتى في مسألة الطهارة ومسألة الذنوب، كان بعضهم إذا وقع شيء من النجاسة على ثوبه قطع هذه البقعة، وكان لا يطهر الواحد منهم الغرفات الكثيرة ونحو ذلك. إلا الأمة هذه فهي أمة مرحومة، لأنه صلى الله عليه وسلم بعث بالحنيفية السمحة، ويسر له الأمر صلى الله عليه وسلم، وقال له ربه ما جعل لكم في الدين من حرج. فالواجب نؤمن أنها شريعة يسر، وأنها شريعة رحمة، وأن جاءت لسعادتنا، وننقل هذه البشرى للناس، لا ننقل الدين على أنه تهديد لهم ولأمنهم وتخويف، وعلى أنه سوف يلحقهم ربهم وسوف ينكبهم يوما ما، وأن الله يتربص بهم الدوائر ونحو ذلك. لا، لأن بعض الناس إذا صور الإسلام كان يصور عن مؤامرة، وتجده يعلن التهديدات والبيان رقم واحد بيان رقم اثنين إذا أراد أن يعظ الناس، بينما رحمة الله واسعة. صحيح هو شديد العقاب لكنه غفور رحيم، لكننا في مسألة الدعوة إلى الله أو دعوة الناس وإقناعهم لابد أن نبرر لهم كرم الله، ويعني نعطيهم كرم الله، ونذكر لهم رحمة الله وعفوه وتوبته سبحانه وتعالى عصاه، حتى يدخلوا في دين الله أفواجا. هذا إذا أردنا أن نحمل الناس على المذهب السديد، وهو مذهب التوبة، ومذهب باب فتح باب الأمل والعودة إليه سبحانه وتعالى. لأن النفوس إذا علمت أنه أمامها رب يغفر الذنب ويقبل التوب ويعفو عن السيء، أقبلت إليه وألقت أنفسها على عتبات الربوبية، وانطرحت على أبواب الوحدانية، ورضيت بربها حكما فيها. فوالله إن ربنا أرحم بالإنسان من أمه التي ولدته، ولذلك من رحمته سبحانه وتعالى أنه يقبل توبة من تاب مهما فعل من المعاصي والذنوب، ومنها أنه سبحانه وتعالى يتجاوز عن المخطئ، وأنه كما سلف معنا يضاعف الحسنات، ولكن السيئة يكتبها سيئة بمثلها، أو يغفر سبحانه وتعالى. فالله المسؤول وحده سبحانه، يجعلنا ممن آمن وأنقاد وأطاع وسمع وفقه عن الله أمره واتبع رسوله عليه الصلاة والسلام، ونسأله أن يسر علينا أمور الدين والدنيا، ويجعلنا مباركين أينما كنا، لأن في أمور في السعادة في الدنيا أو حسنة الدنيا السعادة والراحة والأمن والرزق الطيب والأبناء الصالحون والمال الكثير المبارك الحلال والذكر الحسن والثناء الجميل، وفي حسنة الآخرة النجاة من النار والفوز بالجنة وسكن دار الرضوان ومجاورة رب العالمين سبحانه وتعالى ورؤية الله سبحانه وتعالى ورؤية الرسول عليه الصلاة والسلام. فالله سبحانه نسأله أن يبشرنا بجنات تجري من تحت الأنهار، ويجعلنا من أوليائه ومن اتبع هداه واهتدى بهدي رسوله صلى الله عليه وسلم. وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.